لقائنا اليوم مع سورة الأنفال. سورة الأنفال سورة مدنية، وقيل هي مدنية معانا سبع آيات من قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. سورة المدنية نزلت بعد غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة. سورة نزلت بتشريعات القتال وكيف يخطط له، ولما كتب ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين الجهاد واحكام الاسرى واحكام الغنائم. نظرت تبشر المجاهدين في سبيل الله وتطمئنه وتعلمهم ان النصر من عند الله، لان العبرة بالتوكل على الله وليس بكثرة العدد والعدد، وانما العبرة بالصدق والصبر والإخلاص والتوكل على الله. سورة الأمثال 75 آية سميت السورة بسورة الأمثال والأمثال الغنائم. الأمثال جمع مثل بتحريك الفاء الزيادة، والمثل بسكون الفاء التطوع وما زاد عن الواجب في العبادات. الأمثال وهي الزيادة وسنة الغناء بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أحلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانت محرمة من قبل على الأمم السابقة، فما غنوه في حرب جمعوه وتركوه، فنزلت نار من السماء تأكل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختص بأمور لم يختص بها نبي قبله، منها أن الغنائم قد أحلت له ولأمة. في غزوة بدر والتي لم تكن على توقع كانت على غير توقع، 13 سنة في مكة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها للإسلام، ولا يلقى منهم إلا الجحود والنكران. إيذاء باللسان، إيذاء باليد، تعذيب، مقاطعة، نفي من مكة إلى شعاب أبي طالب. وحين اشتد الأذى بالمسلمين ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم أمر بقتال. وأذن الله لهم بالهجرة وهاجروا، خرجوا من ديارهم وأموالهم، فقدوا الكثير في سبيل الله. ثم نزل الأمر بالقتال. بدر اسم لماء في طريق مكة بالخارج من النبي. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن أبا سفيان قاد من الشام في تجارة لقريش، فقرر أن يخرج لمن كان حاضرا أو جاهزا لملاقاة العير، وهي الإبل المحملة بالتجارة، والاستيلاء عليها عوضا عما أصاب المهاجرين من أغرار في أموالهم وديارهم. وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج فخرجوا
على غير استعداد،
وكانوا رجالة ولم يكن معهم سوى فرسان فقط. خرج في 317 رجلا لملاقاة العير، ولم يتوقف نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر احدا، وخرج وخرجوا معه. وفي بعض الطريق بلغ ابا سفيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير والاستماع عليه، فاستأجر رجلا يدعى بلغم بن عمرو الغفاري وارسله الى مكة ليستصرخ اهلها بالخروج لانقاذ العير من ايدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ووصل بلغم الى مكة واستصرخ اهلها، خرج بقيادة ابي جهل في 1000 مقاتل، كلهم تجهز للقتال على افراس معهم السلاح في اتم استعداد واكمله. ونزل جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه بوعد الله عز وجل باحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، والنفير الجيش الذي استنفره أبو سفيان، والعير الإبل المحملة بالبضاعة. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار جبريل أن العير نبت، غير أبو سفيان طريقه وأخذ ساحل البحر فابتعد عن ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلم يبق إلا النفير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن خرج معه في بدر وأخبرهم الخبر، وأخبرهم بوعد الله عز وجل، ثم أخبرهم بعد ذلك بأن العير نجت ولم يبق الا النفير. قال بعضهم يا رسول الله ما خرجنا بك ومستعددنا له وما اعددنا له العده، ولو اخبرتنا بقتال لاخذنا له العده. وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم بالقتال دون رضا منهم، فقال اسيروا علي ايها الناس. فقام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فقال فاحسب، ثم قام عمر فتكلم فاحسب، ثم قام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله والله لو استعرضت لبنا او لا سقطنا او قدتنا الى برك غماد بلدة بعيدة، لكننا معك لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتله انا هنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتله انا معكم مقاتلون. الثلاثة من المهاجرين نبينا صلى الله عليه وسلم يريد رأي الأنصار، ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا، ليس 80 من المهاجرين و240 من الأنصار، فالغالبية من الأنصار. لما يريد أخذ رأي الأنصار حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واخذ البيعة الاولى والبيعة الثانية، وعد الانصار بحماية النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه مما يمنعون منه انفسهم ونساءهم وابناءهم اذا وصل اليهم في المدينة. اذا فالحماية والمنع والنصرة في المدينة فرق. لو خرج خارج المدينة لقتال هل العهد قائم؟ هل يثري على خارج المدينة كما يثري على داخلها؟ من هنا اراد اخذ رأي الانصار فقال اشيروا علي ايها الناس وكرر مقالته. فقام سعد بن معاذ وقيل سعد بن عبادة سيد الانصار تكلم سعد بن معاذ او سعد بن عبادة او تكلم معا فقال يا رسول الله لكأنك تريدنا معشر الانصار. قال ابدا. قال يا رسول الله انا امنا بك وصدقناك وعرفنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك عهودنا ومواثيقنا فسدنا يا رسول الله الى ما اردت. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد الا قوم صبر في الحرب صدق في اللقاء ولعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك. صل على بركة الله. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسار بهم ثم نزلوا في مكان قبل بدر. نزلوا على غير ماء وناموا واحتلم بعضهم. قاموا من نومهم وبدأ الشيطان مهمته. ولا ينجو احد من الشيطان مهما بلغ من تقوى. لكن الفارق ان الذين اتقوا اذا مسهم خائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. واخوانه يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا كما جاء في سورة الأعراف. جاءهم الشيطان يقذف في قلوبهم الرعب والهلع. انتم على غير عدة ليس معكم سلاح. اغتنبتم واذنبتم على غير ماء فكيف تلقون العدو وانتم جنب كيف تلقون عدوكم وانتم جنبا غير متطهرين. وسوسة وابقاء للخواطر السيئة. وتجلت رحمة الله تبارك وتعالى به فاذا بالسماء تتلبد بالغيوم واذا بالمطر ينهمر فاغتسلوا وصلوا وتوضأوا وشربوا وسقوا وثبتت الرمال التي كانت متحركة تحت اقدامهم كلما ساروا فيها سخط وتحركوا الى بدر. بدر مجموعة مياه وآبار. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند ادنى ماء اقرب ماء الى المدينة نزل وامر بالنزول. يليه بعد ذلك ابار ومياه اخرى في ابتداء فجاءه الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح. قال يا رسول الله هذا المنزل منزلا انزلته الله ليس لنا ان نتقدم عنه او نتاخر. ام هو الراي والحرب والمكيده؟ فقال صلى الله عليه وسلم من هي الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله، اذا فليس هذا لك بمنزل. قل يا رسول الله ونسير حتى نبلغ اقصى ماء فننزل عنده ونغير ما وراءه من قلب من هذا، ونحوض نبني حوضا نجمع فيه المياه فنشرب ونسقي ولا يشربون ولا يسقون. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم من سورة الحباب وانتقل حيث اشار عليه الحباب بن المنذر. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم الى بعيد وراى امدك قادما في الف من الناس فيهم الصناديد شيبة مربيعة حبة مربيعة ومية مخلف مغفر امدك في اناس صناديد وكل لهم سلاح. وهنا بدأ الخوف يدخل إلى نفوس البعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مطلعا إلى القبلة مادا يديه ودعا: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعمل في الارض. واخذ يده ويبكي حتى سقط رداءه. فجاء ابو بكر رضي الله عنه من خلفه واخذ الرداء ويضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التزم احتضنه من الخلف وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، والله انه سوف ينجز لك ما وعدك. ونزل جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكه. من اعظم ما حدث في هذه الغزوة وهي أجمل غزوة في تاريخ الإسلام أن الخوف الشديد ليلة لقاء العدو يمنع من الموت. من الأمر الطبيعي أن الأمن منون والخوف مسكن. مع شدة الخوف وإلقاء الشيطان لليساوس على الصحابة الذين خرجوا في بدر إذا بالنوم يغشى الجميع، ما منهم أحد إلا وقد نام، إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك تحت شجرة يبكي والكل قد نام. تحت السورة هذه الأمور وتبين أن العبد قد يكره الشيء وفيه كل الخير، وقد يحب الشيء وفيه كل الشر. وقد حدثت كراهتان في هذه الغزوة أعقبهما رضا وتسليم وأمن وأمان وخير كثير. أما الكراهة الأولى فكانت بعد النصر في مسألة تقسيم الغنائم، لم ينزل وحي ولم ينزل فيها أمر. ترى لمن الغنائم؟ للشباب الذين قاتلوا، أم للشيوخ الذين حملوا الرايات، أم لمن التف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمايته؟ لمن؟ فحدث خلاف في توزيع الغنائم. وكرهوا ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التولية بالسرية. تلك الكراهة عقبها بعد التوزيع الرضا والإدعام لأمر الله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله بهذا الرضا والتسليم ذات البين، وحلت الأخوة والإيثار والمحبة محل الخلاف والشقاق. الكراهة الثانية هي كراهة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقات النفير، كراهة الحرب، ما خرجنا لحرب وما أخذنا العدة لذلك، فكره. وأعقب هذه الكراهة نصف ظلم دين وإظهار لكلمة الحق وإزهاق للباطل ومقتل صناديد قريش، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا: والله لكأني انظر الى مصارع القوم، بل واشار يعود في يده الى اماكن، هذا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، فوالله ما تعدى احد منهم المكان الذي اشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الانفال، يسألونك عن الانفال، اي كيف تقسم كيف توزع. قل الانفال لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال لله وللرسول، هذه الحكم فيها لله، ويفعل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أي كاملي الإيمان. لم ينفع عنهم الإيمان، وإنما أراد الكمال في الإيمان، إذ الإيمان يزيد وينقص. وأمرهم بثلاثة أمور: تقوى الله، إصلاح ذات البين، طاعة الله ورسول الله. فاتقوا الله في امره ونهيه، واياكم والمخالفه او العصيان. واصلحوا ذات بينكم، ذات كلمه تعني صاحبه، ولا تستخدم الا مضافه الى الظاهر، مثل ذات الصدور، ذات الشوك. البين كلمة تستخدم في الوصلة والفرقة، الوصلة والفرقة. أصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا أحوالكم حتى يحدث الاتصال بينكم والوصلة لا تتفرقوا، أي أصلحوا أحوالكم حتى لا تكون الفرقة التي تتسبب في اختلافكم وشجور منكم بغضب الله عليكم. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين، اي كاملي الايمان. وياتي رسل المؤمنون كاملي الايمان. انما المؤمنون، خصر من هم؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت كراهتهم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تلك هي الصفات. اولئك الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثلاثة امور من اعمال القلب وامران من امر الجوارح من اعمال الجوارح. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل استشعار الخوف، وجل يوجل كما جاء في القرآن وفي اللغة يوجل، وجل يوجل وجلا استشعر الخوف في قلبه. وجلت قلوبهم، دخل الخوف في قلوبهم واستشعروا الخوف. اذا ذكر الله، انجرد الذكر الله اسم الجلالة او صفة من صفات الله، قالوا قد تلك درجة عالية. وقال بعضهم هذا اذا هم المؤمن او جاءه الخاطر بمعصية فخير له، اتق الله ارتعدت منه الفرس. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اذا هم بمعصية او جاءه خاطر او هم بظلم فقيل له اياك اتق الله ارتعدت منه الفرس. واذا تليت عليهم اياته، ايات القرآن، زادتهم ايمانا. تظاهر الادلة يزيد في اطمئنان القلب، فكأن الايات كلما نزل من القرآن ايات وقرآن كلما اطمأنت القلوب وازداد الايمان نتيجة تظاهر الادلة، ادلة وايات وعبر تزيد من ايمان المؤمن. وقال بعضه اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، لان الايات اذا نزلت بالتكاليف، فاطاعوا وعملوا، والايمان يزداد بالعمل ويزداد بالطاعه وينقص بالمعصيه، كما قال بعض العلماء ومنهم البخاري رحمه الله عليه. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا بالأدلة والتظاهر الدلائل على وجود الله وقدرته ووحدانيته، أو بأنهم عملوا بما نزل من الآيات وعلى ربهم يتوكلون مفوضين أمورهم جميعها إلى الله عز وجل. أعمال القلب: الخشية، الإخلاص، التوكل. الذين يقيمون الصلاة من أعمال الجوارح، يعدلون اركانها وياتون بشروطها ويخشعون فيها ويواظبون عليها ويؤتونها في مواقيتها متطهرين محصلين لشروط صحتها ومما رزقناهم ينفقون الصدقه. ولانهم جمعوا مكارم اعمال القلوب ومكارم اعمال الجوارح قال فيهم اولئك هم المؤمنون حقا، اذ لكل حق حقيقه. اولئك هم المؤمنون حقا، اي كاملوا الايمان، كانوا الايمان فيهم. لهم درجات عند ربهم، رقي في درجات الجنه، منازل عاليه لا يعلم شانها الا الله، ومغفرة لما فرط من امرهم. ابي العصمة للرسل والكمال لله وحده. لهم درجات عند ربهم ومغفرة لما فرط منهم ورزق كريم في الجنة. كريم اي رزق دائم غير منقطع، مع التكريم والاكرام والتعظيم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سئل احد الصالحين: هل انت مؤمن؟ فقال: الايمان ايمانان، ان كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والحساب والبعث، فأنا مؤمن. وإن كنت تسألني عن قوله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري هل أنا منهم أم لا. إذ المؤمن الحقيقي هو المحكوم له بالجنة، جعلني الله وإياكم منهم. فيشبه ربنا تبارك وتعالى كرامة أهل بدر لقسمة الغمائم بالسوية بكراهتهم لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال على غير استعداد. فيقول عز من قائل: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. كما والكفك في التشبيه، وهي خبر من مبتدأ محذوف وهو المشبه، والمذكور اخرجك من بيتك المشبه به، ووجه الشبه مطلق الكراهة، مطلق الكراهة، اي هؤلاء كرهوا قسمة الغنائم والتي اشير اليها بقوله عز وجل يسألونك عن الانفال، كانوا قسمة الغنائم بالسوية كما كانوا خروجك اصلا بالقتال. اما كراهتهم بالقسمة فقد اعقبها الاذعان والتسليم والرضا والمحبة والتوافق، واما كراهتهم لخروجك للقتال فقد اعقبه النص اذ ايدك ربك تبارك وتعالى بالملائكة ونصرك فقتلتم من الكفار 70 واثرتم 70، واظهر الله الحق واعلاه وازهق الباطل ونحاه. كما اخرجك ربك، اي تلك الكراهة كهذه، وقيل كما قسم، الكف بمعنى الواو وما بمعنى الذي، اي الذي اخرجك، قسم على اي شيء؟ قسم على قوله اولئك هم المؤمنون حقا، او قسم على تحقيق وعده لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقيل في كما ايضا انها قسم على امداد النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة ووعده بالنصر. ارجح الاقوال ان الكاف كاف التشبيه. كما اخرجك ربك من بيتك من المدينة بملاقات العير ثم اذا بك تلقى النفير، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، الحق الثابت الصدق، وان فريقا من المؤمنين لكارهون، اي لكارهون لخروجك، يجادلونك في الحق بعدما تبينك انما يساقون الى الموت وهم ينظرون. يجادلونك في الحق، والجدال المناقشه والاخذ والرد من الجدل وهو جد الحبل وفكه. يجادلونك في الحق بعدما تبين. كيف تبين الحق؟ تبين بوحد الله له. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم بهذا الوعد، بل وبوعد الله له بالنصر وبإحدى الطائفتين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. من أصعب الأمور على ابن آدم أن يساق إلى الموت وهو ينظر إلى أسبابه. كان محكوم بإعدامه، يساق إلى السيف ويرى السيف ناصعا صارما في يد السيف وهو ذاهب إليه. كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ هؤلاء كان حالهم كذلك حين علموا أن العير مدت وأما الأمر أمر مسير، وأما القتال قادم لا محالة. سعوا بخوف كخوف من يساق إلى الموت وهو ينظر إلى أسبابه. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأننا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وتأتي الحكاية وإذ يعدكم، أي يذكر يذكره، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العيد وإما النفير كما نزل بذلك جبريل. الطائفة الجماعة من الناس، يعدكم ربكم بالعير او بالنفير، واذا يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غاية ذات الشوكة تكون لكم. ارادة الانسان، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. تودون تحبون ان غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة، الشوكة واحدة الشوكة، الشوكة تستعار للشدة وتطلق ايضا على السلاح، وتطلق على منها شاكي السلاح والاصل فيها شائك. وتودون ان غير ذات صاحبة، قلنا ذات بمعنى صاحبة، وتودون ان غير ذات الشوكة اي العير ليس فيها شدة وليس فيها مشقة، قافلة عظيمة بها 40 رجلا فقط على رأسهم ابو سفيان، فيدون ان غير ذات الشوكة تكون لك. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تلك ارادة الله ان يحق الحق، يحق الحق، الحق حق ابدا وابدا، يحق الحق، يظهر الحق، يجعله عاليا ظاهرا، لأن الحق إذا لم يظهر أشبه الباطل. ليحق الحق، يظهره ويثبته ويجعله عاليا ويزهق الباطل، تعبان للباطل، إذهاب للباطل، إذلال لأهل الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلمته، قراءة بكلماته، قراءة بكلماته، بأوامره لكم بالقتال، بكلماته بوعده، بوعده لكم بالنصر وبيظهر الحق. ويقطع بابر الكافرين اخرهم، بابر اخر، من يدبر القوم من يأتي اخرهم، ويقطع بابر الكافرين يستأصل اخرهم. ليحق الحق اي فعل ما فعل من اجل ذلك، ليحق الحق يظهره ويبطل الباطل يعدله ولو كره المجرمون. تلك كانت إرادة الله وتحققت إرادته وانتصر الحق وعلى وأزرق الباطل وفنه وقتل صناديد قريش، وكانت هذه الغزوة فاتحة خير على الإسلام وعلى المسلمين. تبين بها أن العبرة ليس بالعدد ولا بالعدد، وإنما العبرة بالصدق، بالإخلاص، بالإيمان بالله، بالوثوق بالله، بالتوكل على الله. أيها الأخ المسلم، لو نظر المسلم إلى حال الأمة الآن ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ يرى المسلمون يقتلون في كل مكان، يرى المسلمين يحاصرون حتى يموتوا جوعا وبردا، يرى المسلمين لا يتناصرون، يرى الإسلام يحارب في كل مكان، يرى الوعود والعهود التي لا تنفذ، لا يرى الا كلاما وشجبا واعتراضا، لا يرى اتحادا
ولا يرى قوة في وحدة المسلمين. نخاف من الأسلحة المتطورة، نخاف من فقد المعونات، نخاف من تأييد الدول الكبرى، نخاف من المجتمع الدولي، نخاف من هيئة الأمم، ونخاف من مجلس الأمن. كيف لنا بنصر الإسلام والمسلمين؟ لا سلاح، لا سلاح ولا قوة ولا ولا ولا. فهل النصر بالسلاح؟ هل النصر بالعدد؟ هل النصر بالعدد؟ 300 رجل رجالة لا ركائب معهم، وأمامهم 1000 رجل كلهم شاك السلاح. ننظر إلى النصر الذي تحقق. إن كان السلاح في ذلك الوقت فرس وسيف ودرع، والسلاح في يومنا هذا قنابل وطائرات وما إلى ذلك، السلاح السلاح، والنصر النصر، والتأييد من الله تأييد، وربنا تبارك وتعالى لا يعجزه شيء. الهزيمة وهزيمة الأمة ليست لقلة العدد وليست لقلة العدد، وإنما الوهم الذي أصاب الأمة، الوهم الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعتها. أرأيتم القصعة؟ الإناء الكبير فيه الطعام، فيه التريد، قصعة واحدة، مجموعة من الناس تريد أن تأكل حاكم القصعة، كلهم يمد يده فتختلف الأيدي، وكل يريد أن يأخذ النصيب الأكبر، ويتركون القصعة ولا أثر للطعام بها. هذا هو التشبيه. تتكأكأ عليكم الأمم، تلتف حولكم وتجتمع عليكم كما يجتمع الأكلة على طعام في إناء واحد. تعجب المسلمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ الأمر الذي تبادر إلى أذهانهم قلة، قلة وهم كثير. قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير كثير كثير. نعم، المسلمون في العالم الآن يزيدون عن 1 مليار، أي ثلث سكان العالم، يزيدون عن ثلث سكان العالم. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل إذا نزل المطر على الجبال، نزل المطر على الجبال وسال الماء، دلت في طريقه القش والقذى والتراب، فيقفو على السطح. كل ذلك يسمى غثاء لا قيمة له. فأنتم يا مؤمن كثير ولكنكم غثاء كغثاء السجن. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، الرهبة التي يقذفها الله في قلوب الأعداء، والاطمئنان والوثوق الذي يقذفه الله في قلوب المسلمين. ينزع ربنا الرهبة من قلب العدو، ويقذف في قلوبكم الوحي. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. كلمة غريبة على أسماعهم. قال: يا رسول الله، وما الوهم الذي يقذف في القلوب؟ وما الوهم؟ السبب في هذه الهزيمة، والسبب في هذا الضعف، والسبب في تكأكل الأمم علينا. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الآن نحن نحب الدنيا، نحب الدنيا ونتبع سنن من قبلنا. كل منا يريد الرفاهية، المال، المسكن، الأجهزة المختلفة، التطور. كل منا مشغول باللهو، أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة أخذتنا من نفوسنا، بل أخذتنا من تذكر ربنا وتذكر البعث والموت. بس ليه؟ لا، مسلسلات، روايات، حكايات، مواضيع أخذت الإنسان من نفسه، بل من زوجه وولده. ترى الناس يتزاورون ولا يتحدثون، يجلسون كالخشب المسندة أمام هذه الأجهزة، يشاهدون ما يعرض عليهم دون اختيار. اخذوا من أنفسهم، كيف نقف أمام الذئب العظمى؟ كيف نقف أمامه؟ أضعف الإمام أن نعتزله، ألا نأخذ بضائعه؟ هل يجبرك أحد على أن تشتري سلعة أمريكية أو سلعة بريطانية؟ هؤلاء منعوا السلاح عن مسلمي دولة، وتركوا أعداءهم بأسلحتهم وعتادهم من دبابات وطائرات ومدافع يحصدونهم حصدا، واتخذوا قرارا بمنع السلاح عنهم، واحترمنا القرار لكنهم لم يحترموا. جعلوا بلدة آمنة بأمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فهل هي آمنة؟ هل احترم العدو القرار حتى نحترم نحن القرار؟ ومع ذلك هل يجبرنا احد على ان نشتري السلعة البريطانية او الامريكية او الفرنسية او الروسية؟ هؤلاء المغتمعون على تقتيل المسلمين ومحو الاسلام من هذه المنطقة، لمن نمتنع عن شراء هذه المنتجات؟ والله لو امتنع المسلمين عن شراء منتجاتهم لخروا صاغرين بلا حرب، لكن حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية حب المال، الوهم، الضعف. والله لو سألنا الحكام عن كل هذا يوم القيامة كما تسأل الشعوب أيضا. وصدق القائل عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فيمتن الله تبارك وتعالى على رسوله وعلى صحابته في يوم بدر، ويذكرهم بنعمه الجليلة التي أسبغها عليه في ذلك اللقاء، لقاء الحق والباطل، لقاء الإيمان والكفر، لقاء أحباب الله وأعدائه.